الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا يوم أمس عند قوله: ثم رسله صادقون. قبل ذلك كنا تكلمنا عن الصفات، قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في باب إثبات أسماء الله وصفاته، فهم إذا جاءتهم صفة ينظرون إليها من جهة دليلها. ما هو الدليل الدال عليها؟ الدليل الدال عليها لابد أن يكون الكتاب أو السنة، فبهما تثبت الأسماء والصفات. يعني ينظرون إليها، إذا قال لك أي شخص أو أي إنسان ذكر لك اسما أو صفة من صفات الله عز وجل، فأول ما تسأل عنه تسأله عن دليل هذه الصفة. وليس عند أهل السنة إلا دليلان: الكتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا دليل ثالث لهما. وهذه يجب أن تحفظ في الباب الأسماء والصفات، لا بد أن يكون الدليل الدال على الاسم أو الصفة من الكتاب أو السنة. وثانيها أننا نثبت لفظها ولا نغير هذا اللفظ، لأن تغييره تحريف له، لأن الله عز وجل قد اختار لنفسه أكمل الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى. فمهما ابتدع الإنسان أو أراد أن يخترع اسما أو صفة هي أكمل مما ذكره الله، فلن يجد لذلك سبيلا، لأن الله يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. وقلنا يوم أمس إن قول المؤلف رحمه الله ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، أن هذه دالة على ثلاثة أشياء. أولها أن هذه الجملة تدل على أن ما ذكره الله عز وجل من أسمائه وصفاته فهو الصدق المطابق للحق المذكور بأحسن بيان، وهذا يجب أن يعرف، لأن الله عز وجل هو الذي يخبر عن نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أكمل في إخباره عن نفسه من الرب عن الله من الرب جل وعلا، لأن الله قال ولا يحيطون به علما. وهذا الخبر من الله عز وجل هو مطابق لوصفه تماما جل جلاله، لا يتخلف اللفظ عن المعنى مطلقا، فاللفظ يطابق ما يتصف به الرب جل وعلا انطباقا تاما، لأنه هو المخبر، فخبره صدق. وما اختاره الله عز وجل وذكره من الأسماء والصفات فهي أحسن بيانا وأكمل من غيرها. فلو أردت أن تصف ربك جل وعلا، أن تختار له من الصفات ما ترى أنه هو الأكمل، ولو بذلت جهدك وغايتك واجتمع من في الأرض كلهم، بل لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض كلهم على أن يأتوا بمثل ما أخبر الله به عن نفسه فلن يأتوا، لأن ما أخبر الله عز وجل عن نفسه مذكور في كتابه، والله جل وعلا يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا يجب أن يعلم، إذا علمنا هذا فنقول إننا نثبت الألفاظ مباشرة ولا نتردد في إثباتها وإطلاقها على الله تعالى. ثم تأتي المرتبة الثالثة، وهي أن نثبت ما دلت عليه من المعنى المتبادر من لغة العرب. وثالثها أو رابعها أن ننزه الله عز وجل عن كل عيب في صفاته. وخامسها أن ننزهه عن مماثلة مخلوقاته. وسادسها أن نعتقد أن لصفات الله عز وجل كيفية لكننا لا نعلم كيفيتها. وهذه الأخيرة يعبر عنها شيخ عبر عنها شيخ الإسلام بن تيمية بأنها القدر المميز بين الله وبين خلقه. هذه النقطة مسألة مهمة، لأن أهل البدع يشغبون على أهل السنة ويصفونهم بالتجسيم والتشبيه لاعتقادهم أو لظنهم أن أهل السنة والجماعة إذا أثبتوا القدر المشترك وهو المعنى العام أن ذلك يقتضي تسوية الخالق بالمخلوق في المعنى الخاص. المعنى العام يطلقون عليه القدر المشترك بين الخالق والمخلوق. قلنا لكم إن إذا قلنا سميع أو السمع معروف السمع في لغة العرب، والبصر معروف في لغة العرب. البصر ليس هو العلم، العلم شيء غير البصر، والسمع ليس هو الإرادة، الإرادة الشيء والسمع شيء في لغة العرب. و الرحمة ليست هي الإحسان، الإحسان له معنى والرحمة لها معنى، إذن هي معانيها معروفة في لغة العرب، معانيها معروفة في لغة العرب، فهذا المعنى العام الكلي المشترك المطلق قلنا هو شيء في الأذهان، فإذا صار في الأعيان صار مقيدا، عندئذ تختلف الحقيقة الصفة بين المخلوقين أنفسهم وبين الخالق والمخلوق. نعرف المعنى العام، السمع معروف، البصر معروف، اليد معروفة، لكن إذا أضيف صارت كانت مقيدة فإن هذا التقييد هو الكيفية، وهذا هو القدر المميز بين الخالق والمخلوق، والأول هو القدر المشترك. القدر المميز بين الخالق والمخلوق لا يستوي فيه الخالق والمخلوق مطلقا، لأن لو استوى بالخالق والمخلوق لكانت خصائص الخالق هي خصائص المخلوق، وخصائص المخلوق هي خصائص الخالق، ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، أن الله نفى عن نفسه ذلك لأن الولادة إنما تكون بين متجانسين مستويين في الخصائص. ولهذا الآن لما يأتي إنسان أو مثلا يعني إنسان ويطأ بهيمة أنعام غير متجانس، ما يأتي ولد منهما، غير متجانس، فهي الولادة إنما تكون بين متجانسين وبين من يحتاج أحدهما إلى الآخر، ولو حاجة نفسية، قد تكون مادية وقد تكون نفسية. إذن هنا إذا عرفنا القدر المميز وعرفنا القدر المشترك عرفنا أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بالتجسيم ولا بالتشبيه، لا يقولون بالتشبيه ولا بالتمثيل، وأنهم أبعد ما يكونون عن هذا، لكنهم يثبتون المعنى الذي أراده الله عز وجل من خلقه. وهذا إذا تصورنا هذه المسألة، وإنما أعدناها وضحناها لأن الآيات إن شاء الله ستأتي بعد قليل، إذا فهمت هذه القواعد فهمت الآيات مباشرة، وهذا لا بد أن يعني تتضح صورته. صار عندنا لا بد من الدليل الدال على الصفة، ثانيا إثباتها، إثبات لفظها وعدم استبداله بغيره، ورابعها وثالث هذه الأشياء أن تثبت المعنى، معنى هذه الصفة، وهذه الصفات لها معاني خلافا لأهل التعطيل والتحريف والتفويض، ونقول لها معنى والمعنى معلوم في لغة العرب كما ذكر الإمام مالك في الاستواء، هذا معلوم. ثم نقول إن صفات الله كيفية ولكن كيفيتها مجهولة، وهذه الكيفية هي القدر المميز بين الخالق والمخلوق، والمعنى العام هو القدر المشترك بين الخالق والمخلوق. إذا فهم هذا عرف منهج أهل السنة والجماعة، وأنه ليس فيه لا تحريف، ليس فيه تكييف ولا تمثيل، ليس فيه تكييف ولا تمثيل، وكما أنه ليس فيه تحريف ولا تعطيل. وبهذا تعرف هذه المسألة وتظهر صورتها. قال المؤلف رحمه الله، أو ذكر المؤلف رحمه الله، قال ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قوله ثم رسله صادقون مصدقون أو مصدقون، لأن في بعض النسخ من الشروح قال مصدوقون، ثم رسله صادقون مصدوقون، وهنا مصدقون لبعض النسخ التي عليها الشروح مصدوقون. فقوله هنا رسله صادقون يعني فيما أخبروا به عن الله عز وجل، ومصدقون من ربهم جل وعلا، ومصدقون من ربهم جل وعلا، مصدقون من الله، لأن الله تعالى قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، فهذا تصديق قولي. والتصديق الفعلي ما أظهر الله عز وجل على أيديهم من الآيات والمعجزات، ما أظهر الله على أيديهم من الآيات والمعجزات وما مكن وجل وعلا لهم، وهذا تصديق فعلي. ومثله قول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد حاجزين، فلو كان كاذبا لأخذه الله، فهذا تصديق له عليه الصلاة والسلام. وما أظهره الله عز وجل على يديه من الآيات والبينات وما مكن له في الأرض، كل هذا شواهد على أنه على أن رسل الله عز وجل صادقون وأنهم مصدقون، صدقهم ربهم جل وعلا. وإنما قال ثم رسله صادقون مصدقون، مع أننا نأخذ صفات الله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه قال هذا لأن التوحيد تشترك فيه الأنبياء، فدل ذلك على أن صفات الله عز وجل جميع الأنبياء متفقون عليها، جميع الأنبياء متفقون عليها لأنها خبر عن الله، والخبر لا يختلف فيه إخبار نبي عن نبي. التشريع لكل منكم شرعة ومنهاجا، لأنها أحكام شرعية وأوامر إنشائية وليست أخبارا. أما الأخبار فإنها لا تختلف من نبي إلى آخر، لأنها لو اختلفت من نبي آخر لكان أحدهما كاذبا والأنبياء صادقون. ولهذا قال ثم رسله صادقون مصدقون. وإذا كان كذلك فالله يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. إذن هذا هذه الآية وآية آل عمران قل آمنا بالله كلها تدل على أن الرسل صادقون، لأننا أمرنا بالإيمان بما جاءوا به، ومما جاءوا به ما يتعلق بصفات الله، وصفات الله عز وجل إخبار عن الله، والرسل صادقون. إذن فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات من صفات الله عز وجل فإنه لا يخالف ما أخبر به الأنبياء والمرسلون، فدل ذلك على أن توحيد الصفات مما اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وهذه الجملة فيها تكذيب لأهل البدع، تكذيب لأهل البدع، أهل التحريف وأهل التكييف وأهل التمثيل وأهل التعطيل والتفويض، هؤلاء كاذبون. لأن قلنا عندنا خبر، إما أن يكون الرسل هم الصادقون أو أهل البدع، لأن المخبر عنه شيء واحد، المخبر عنه والله جل وعلا، فإما أن يكون دين الرسل فيما أخبروا به هو الحق، وإما أن يكون ما قاله أهل البدع هو الحق. والمقطوع به كما سبق هو أن ما جاءت به الأنبياء هو الصدق والحق. إذن فما قاله أهل البدع هو الكذب والباطل، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام أخبروا عن الله بعلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الآية في النساء. إذن الأنبياء أخبروا عن الله بوحي، وهؤلاء لأن هؤلاء أخبروا عن الأنبياء أخبروا عن الله بوحي، وأهل البدع إما أن يكونوا أخبروا عن الله بوحي وهذا لا سبيل لهم إليه مطلقا، وإما أن يكونوا أخبروا عن الله برؤية الله وقد كذبوا، وإما أن يكونوا أخبروا عن الله أو وصفوا الله بمقايسته بخلقه، وإما أن يكونوا خبرهم عن الله بمقايسته بخلقه. وإذا قايسوه بخلقه فإما أن يثبتوا وإما أن ينفوا، وهي قضية هي هذه المسألة. نقول أهل البدع فيما وصفوا الله عز وجل به إما من صفات السلب أو من صفات الإثبات، نقول خبركم هذا إما أن يكون بوحي، هذا لا سبيل إليه مقطوع به، لأن محمد صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي بموته، وهذا ما يقوله إلا كافر، ما بقي إلا ماذا؟ ما بقي إلا برؤية الله، وهذا ممتنعة، هذه ممتنعة، لأن أصلا بعض أهل البدع حتى كالمعتزلة يرون أن الله لا يرى حتى في الآخرة فضلا عن الدنيا، وهذا من تناقضهم. وإما أن يكون برؤية الله، هذا ممتنع. إذن ما يبقى إلا أنهم قالوا هذا الكلام برؤية المماثل، وهم وإن منعوه لكنه حقيقة العمل، لأن الذين عطلوا الله عن صفاته إنما عطلوه لأنهم شبهوه أولا بالمخلوق. ولهذا المؤلف رحمه الله يوم أمس قال فإن الله قال فلا يقاس بخلقه، وقلنا لا يقاس بخلقه بمعنى أنه لا يستعمل فيه القياس المعروف الذي هو قياس الشمول أو قياس التمثيل، وقلنا أن هؤلاء إنما عطلوا الله لأنهم شبهوه ابتداء. التشبيه من أين جاء؟ قالوا إذا أثبتنا الصفات معنى ذلك أننا أثبتنا أنه يشابه خلقه، لأنهم ظنوا أن إذا أثبتنا السمع أنه هو السمع الموجود في المخلوق، فعطلوا الله عز وجل عن صفاته لئلا يشبهه بخلقه، فهم اعتقدوا التشبيه ابتداء ثم عطلوا بدعوى التنزيه. فلما عطلوا الله عن صفاته صار معبودهم عدما، لأن الذي لا يتصف بالصفات هو العدم، وكل موجود لا بد أن يكون متصفا، أما الذي ليس له صفة فهو العدم. إذا كان الأمر كذلك فنأتي إلى المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه وقالوا يده كأيدينا وبصره كبصرنا، إنما فعلوا ذلك لأن إنما شبهوا الله عز وجل بخلقه لأنهم ظنوا أن ما ذكره الله عز وجل من الصفات إنما هو أنها يستوي فيها الخالق والمخلوق، وأن المعنى فيهما واحد ليس بينهما قدر يميز وهو الكيفية، فكيفوا الله عز وجل شبهوا بخلقه سبحانه وتعالى، وبذلك كما قال أهل العلم بذلك قد عبدوا وثنا، لأنهم جعلوا المخلوق مساويا للخالق، والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا، والأوثان أنداد لله عز وجل. وعلى هذا كانت طريقة هؤلاء وهؤلاء ليست بصواب، وإنما حملهم على ذلك اعتقاد التشبيه الله عز وجل بخلقه. إذن هو لما قال فلا يقاس بخلقه كنا نفى قياس الله عز وجل بخلقه، وهؤلاء قاسوا. ولهذا تجد أهل هؤلاء أهل البدع مثلا لما يأتي إلى ينفي جهة العلو عن الله عز وجل، ينفي العلو والله عز وجل، لماذا نفاه؟ لأنه قال كل من كان في جهة فالجهة تحوزه وتحيط به. فإذا قلنا إن الله في العلو فمعناه أن العلو محيط به، فاستعملوا فيه القياس، فاستعملوا فيه القياس، وهذا غلط وباطل، وهذا غلط وباطل. ليه؟ لأنهم تصوروا أن تصوروا مماثلة المخلوق مماثلة المخلوق للخالق ابتداء ثم نفوا. وسيأتي في العلو والقرب والمعية أنه ليس كذلك. الآن هذا الفنجال الآن نحيط به، ما بالكم بحاطة المخلوق بخلقه؟ الفنجال هذا هو يحاط به، الفنجال هذا الآن محاط به نراه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سألوه قال ضرب مثال، إذا كان هناك إناء وهذا الإناء من زجاج صاف ثم وضع فيه اللبن تحيط باللبن من كل مكان، ولهذا قال الله هو ولهذا الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يحيط به من جميع جهاته، من جميع جهاته، ولا يلزم منه أن خلقه إذا كان باطنا أن يكون خلقه عالين عليه. هكذا ترونها الآن، الله يحيط بكم، إذا حاط بكم تعالى الله، وليس هذا تشبيها لكن التقريب، إذا الله يحيط، أنت الآن تحيط بهذا وهو صغير، واللبن إذا كان في الزجاج المصفى يحاط به. فالشاهد فالقضية هي قضية أنهم ذكروا القياس المنفي هذا، سواء قياس الشمول أو قياس التمثيل الذي هو إلحاق الفرع بأصل لعلة جامعة بينهما، ومثل الله عز وجل بخلقه ثم أدى ذلك إلى التعطيل والتحريف أو إلى التكييف والتمثيل. إذن فقوله بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، يعني فإنهم غير صادقين بل هم كاذبون، لأن الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى في الحلال والحرام والإخبار عن الله عز وجل أعظم، قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب. إذن فعلم بهذا أن مذهب هؤلاء باطل، وأنهم كاذبون فيما ذكروه، كاذبون فيما ذكروه. قال ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعني هذه الآية، ولهذا قال سبحانه وتعالى مبينا أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، يعني لأنه قال سبحانه، ولهذا قال سبحانه في بيان أنه متصف بصفات الكمال منزه عن كل عيب: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهذه الآية أولا هي دليل على إثبات الصفات لله عز وجل خلافا لمن أنكرها، لأن المنكر هنا فيها الذي أنكره الله عز وجل إنما هو وصفه سبحانه وتعالى بالنقائص، وذكرنا يوم أمس أن سياق الآيات يوضح ذلك ويبينه. والثانية أن هذه الآية جمعت بين الإثبات والنفي، بين الإثبات والتنزيه، فقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون هذا تنزيه لله عز وجل عن كل عيب ونقص، وفيه نفي مماثلته لخلقه سبحانه وتعالى، على معنى أن ما وصف الله عز وجل به نفسه من الصفات فهي منزهة عن كل نقص وعيب. فإذا أثبت لنفسه العلم فهذا العلم محيط شامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وإذا أثبت لنفسه الرحمة فهي الرحمة الشاملة التي وسعت كل شيء ولا يلحقها عيب ولا نقص بأي وجه من الوجوه. وكذلك ما نزه الله عز وجل نفسه عنه من الصفات كتنزيهه عز وجل عن السنة وعن النوم وعن الجهل وعن الظلم، فهذه لا يتصف بها رب العالمين فهو منزه عنها. كما أن قوله سبحانه، كما أن التنزيه هنا فيه أيضا تنزيهه عن مماثلة المخلوقين، صار عندنا التنزيه هنا الذي في قوله سبحان ربك، لأن سبحان اسم مصدر معناه التنزيه، معناه التنزيه أن تنزه الله عز وجل عن كل عيب، أن تنزه الله عز وجل عن كل عيب، وتنزه صفاته جل وعلا عن أن يلحقها نقص، وتنزهه سبحانه وتعالى عن أن يماثل أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، وهذا هو تنزيه الله جل وعلا. وقوله سبحان ربك، هذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، يعني لسلامة ما وصفوا به ربهم جل وعلا من صفات الكمال. قال والحمد لله رب العالمين، والحمد هذا ثناء مجمل على الله عز وجل، ثناء مجمل على الله عز وجل، فالثناء فقوله الحمد لله رب العالمين هذا متضمن لإثبات صفات الكمال، لإثبات صفات الكمال، لأن المستحق للمدح التام الكامل الشامل المستغرق لجميع المحامد إنما هو المتصف بصفات الكمال وهو الله عز وجل. فهذه الآية أثبتت، الحمد لله أثبتت صفات الكمال لله عز وجل. وهذا هذه الآية فيها نفي مجمل وفيها إثبات مجمل. وعندنا قاعدة أهل السنة والجماعة أن النفي، أن الإثبات عندهم مفصل غالبا، والنفي أن غالب نصوص الكتاب والسنة الإثبات فيها مفصل، وفي باب النفي يكون النفي مجملا غالبا، وقد يقع الإجمال في الإثبات وقد يقع الإجماع التفصيل في النفي، لكن وقوعه في النفي له معان كما أن له معان في الإثبات، لكن الغالب والعام أن الإثبات مفصل، يعني ولهذا تجد الله يثبت لنفسه أنه سميع بصير وأنه عليم وأنه متكلم وأنه مريد، والصفات كثيرة في كتاب الله عز وجل، سواء كانت صفات صريحة أو دلت عليها الأفعال والمصادر أو كانت مشتقة من أسمائه جل وعلا، وقلنا هذا تفصيل وهي كثيرة في القرآن والسنة، وهذا هو الغالب. لكن أحيانا قد يقع الإثبات المجمل مثل ما في هذه الآية الحمد لله، كما أن التنزيه الأصل فيه أن يقع مجملا، أن يقع مجملا، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثل شيء، فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا، هذه مجملة. لكن قد يقع النفي مفصلا، قد يقع النفي فيها مفصلا، أحيانا يأتي النفي مفصلا، وهذا النفي الذي يقع في صفات الله عز وجل إنما هو لإثبات كمال ضده، ليس هو نفي محض، لأن النفي المحض لا ممدحة فيه، لا ممدحة فيه، لماذا؟ لأن النفي المحض عدم، النفي المحض عدم لا شيء، ثم إن النفي المحض أو إن النفي المحض إذا لم يثبت كمال ضده فأحيانا يكون الإنسان قد نفي عنه الشيء لعجزه عنه، لعجزه عنه، ولهذا أنت الآن لما تقول فلان لا يستطيع أن يدفع هذه السارية، لا يستطيع أن يدفع هذه السارية، هل هذا لكماله؟ لا، لعجزه، هذا لعجزه. إذن فالنفي المحض أحيانا، فالنفي المحض ليس هو كمالا، إنما الكمال إذا نفينا أن نثبت كمال ضده، فإذا قلنا وما ربك بظلام للعبيد نثبت عدل الله، لكن أحيانا الإنسان قد يعني الإنسان منا قد لا يظلم لأنه لا يقدر على الظلم، عاجز، لو أراد يظلم ما يستطيع يظلم لأنه عاجز لعدم قدرته على ذلك. إذن فعندنا النفي المفصل في كتاب الله عز وجل هذا وارد، ولكنه قليل، ولكنه قليل بالنسبة إلى الإثبات، لكن هذا المفصل، النفي المفصل يؤتى به لبيان، يؤتى به أحيانا لبيان عموم كمال الله عز وجل في صفاته ودفع توهم النقص فيها، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قوله ليس كمثله شيء هذا فيه نفي، هذا فيه نفي، لكن هذا النفي مجمل، لكن إذا جئنا للمفصل قلنا وما ربك بظلام للعبيد، إذن نحن حينما يقول وما ربك بظلام للعبيد نريد إثبات كمال ضدها، فإثبات كمال ضدها يقتضي منا إثبات كمال الله عز وجل في صفاته، لأنها ليست هي، فدل ذلك على إثبات الصفات لله، إثبات الصفات لله عز وجل، أو مثلا قول الله عز وجل الذي يرى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فإذا نظرنا إلى صفة الحياة، حياة الإنسان هي مسبوقة بعدم ومنتهية بفناء، الإنسان مسبوق بعدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ومنتهية بعدم، كل من عليها فان، تنتهي حياته، لكن لما قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فقوله الذي لا يموت جيء بهذا النفي لسبب وغرض، وهو إثبات كمال الله عز وجل في صفته، يعني أن صفة الحياة لله عز وجل كاملة، لا يلحق حياته فناء، لا يلحق حياته فناء. وكما في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، هذه الآية جيء بها لنفي أو للرد على من وصف الله عز وجل بالنقص، فأخبر الله عز وجل أنه لم يخلق السماوات والأرض لعبا ولا عبثا، وإنما خلقهما لحكمة، فنزه عز وجل نفسه عن من وصفه بالنقص. وهكذا للشاهد أن كل نفي في القرآن ورد في باب الصفات، إنما هذا النفي جاء لمعنى من المعاني، جاء لمعنى من المعاني. أما النفي المحض فهذا ليس إيش؟ فهذا ليس مدحا، لأنه عدم، والعدم لا يمدح به، بل قالوا إن العدم ليس بشيء. وكذلك النفي المحض هذا أحيانا يكون للعجز، والنفي يعني نرى عندنا هنا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا تنزيه على جهة الإجمال. وأحيانا كما قلنا يأتي النفي على جهة التفصيل وهو الكليل، وهذا طبعا موجود في القرآن، يعني النفي في صفات الله عز وجل موجودة في القرآن، تراها مسبوقة بما أو ليس أو نحو ذلك من أدوات النفي، من أدوات النفي. إذن فصفات النفي وكل ما نفاه الله عز وجل أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل وما كان ربك نسيا، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، أو وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، وهكذا. أو قال تعالى وما ولقد خلقنا السماء والأرض وما بينهم السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذه كلها. ومثل قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، كلها صفات إيش؟ كلها صفات نفي. فقوله مثلا عندنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من، هذا جاء رد على المشركين، فهنا نفي مفصل، لكن جاء الغرض ما المقصود منه الرد على المشركين الذين نسبوا إلى الله عز وجل الولد، الذين نسبوا الله نسبوا إلى الله عز وجل الولد، كما نسبته اليهود، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والمشركون ذكر الله عنهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. إذن فهذا قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد هذا نفي مفصل، لكن هذا النفي جاء للرد على من زعم أن لله عز وجل ولدا، كما أنه يأتي لتهديد الكفار، مثل ما مر معنا وما ربك بغافل عما يعملون، هذا تهديد لهم، جاء على جهة التهديد، وفيه نفي الغفلة عن الله عز وجل، وهذا من النفي المفصل. إذن بهذا يعلم النفي الوارد هنا، وأن هذا التسبيح هو تنزيه لله عز وجل، وهو وارد في القرآن كثيرا. فصار عندنا التسبيح هنا وهو كثير في القرآن، تعرفون تسبيح الله عز وجل كثير في القرآن، وكل تسبيح يدل على تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص وعن مماثلة خلقه، وعن مماثلة خلقه، وهو كثير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبحان ربك رب العزة عما يصفون كما هنا، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض. فهذه قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض مثل هذه الآية التي عندنا. إذن فصار تنزيه الله عز وجل يأتي بلفظ التسبيح في القرآن، ويأتي أيضا بما يدل على النفي كما مر معنا في النفي، وهو الصفات المنفية بأدوات النفي المعروفة، ويأتي أيضا في أسماء الله مضمنا في أسماء الله عز وجل: القدوس، السلام، المتكبر، والسبوح، هذه كلها تدل على التنزيه. كل هذه الأسماء، القدوس، لأن القدوس عائد إلى الطهارة، يقال تقدس فلان يعني تطهر وتنزه، إذن فالله منزه. السلام معناه السالم من العيوب والآفات، إذن هذا تنزيه لرب العالمين، لأنك إذا قلت مثلا كما في الحديث إن الله لا ينام، هذا تنزيه لله عز وجل عن النقص. إذن إذا قلت إن الله، إن السلام يدل على أن الآفات، أنه سالم عن الآفات والعيوب والنقائص، إذن يدخل فيه إن الله لا ينام. قلنا المتكبر هو يجمع صفات ومنها التنزه، ومنها التنزه، ومن التنزه والتنزه عن أن يلحقه نقص أو عيب. وأيضا السبوح هو وارد في السنة، السبوح يعني المنزه، لأنك إذا سبحته كما عندنا هنا سبحان، لأن سبحان مصدر، اسم مصدر دال على التنزيه، معناه التنزيه. إذن سبوح فعول من التسبيح وهو التنزيه، فمثل هذه الأسماء لله عز وجل هي أيضا دالة على التنزيه. فصار عندنا ما يتعلق بتنزيه الله عز وجل وما يتعلق بنفي الصفات عنه في ثلاثة أشياء: في التسبيح، وفي النفي بأدواته، وفي ما تضمنه بعض أسماء الله الحسنى من معاني التنزيه، من معاني التنزيه. فهذه يستدل بها على تنزيه الله، سواء كان ذلك على جهة التفصيل أو على جهة الإجمال. عندنا الآن سبحان الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا تسبيح، هذا التنزيه، تنزيه مجمل. لكن سبحانه أن يكون له ولد، هذا تنزيه فصل، وهكذا. والإثبات قلنا في قوله عندنا والحمد لله رب العالمين، قلنا هذا مثل آية الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال المؤلف رحمه الله فسبح نفسه عما يصفه به المخالفون للرسل، لأنه إنما قال هذا للمغايرة بينهما. لماذا؟ لأنه ذكر، لأن الله عز وجل ذكر حال المرسلين بعدها فقال وسلام على المرسلين، فتبرأ مما يقوله المشركون وسلم على المرسلين، لأن المرسلين خالفوا المشركين فيما وصفوا به رب العالمين. فالمرسلون وصفوه بصفات المدح والكمال، وهؤلاء وصفوه بصفات الذم، فدل ذلك على أن طريقة المشركين مغايرة لطريقة المرسلين، ومن هنا يكون أهل البدع سلكوا طريقة المشركين، يعني ضاهوا المشركين في وصف رب العالمين، وأهل التوحيد وأهل السنة والجماعة وافقوا المرسلين فيما وصفوا به رب العالمين. قال والحمد لله رب العالمين، قال المؤلف رحمه الله وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع في ما وصف به نفسه
بين النفي والإثبات. يعني قال: وقد وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، يعني أن الله عز وجل وصف نفسه بصفات أثبتها كما وصف نفسه أو كما نفى عن نفسه صفات، وهذا الجمع بينهما تارة يكون في دليل واحد، وتارة يكون الإثبات في مكان والنفي في مكان آخر أو في موضع آخر. يشير بهذا إلى قول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهؤلاء المنعم عليهم ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا علم هذا وعرفنا أن النبيين والصديقين هم أهل الصراط المستقيم، ننتقل إلى قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأمرنا باتباع الصراط المستقيم، وهذا الأمر أمر إيجاب، فدل ذلك على أن أهل السنة يجب عليهم أن يسلكوا هذا الطريق المستقيم. ولهذا قوله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة، هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، يعني يلزم أهل السنة والجماعة سلوك صراط الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأن هذا الصراط هو الذي أمرنا الله عز وجل به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ويحتمل أن قول المؤلف فلا عدول لأهل السنة والجماعة يعني أن هذا صفة لأهل السنة والجماعة، لأنهم لما حققوا هذا الوصف فلا عدول لهم عنه حين حققوه، لأنه هو الحق، فلا يجوز لهم أن يعدلوا عنه ولا أن يبتغوا غيره. قال: وقد دخل في هذه الجملة، يعني قوله وقد جمع الله فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد يكون المراد به قوله في الأول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. وهذا حديث صحيح ثابت من وجوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تعدل ثلث القرآن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حشد أصحابه وأخبرهم أنه سيقرأ عليهم ثلث القرآن، فقرأ عليهم سورة قل هو الله أحد. قال بعض أهل العلم: إنها تعدل ثلث القرآن في الأجر، وقال بعضهم: إنها تعدل ثلث القرآن في المعنى، لأن القرآن قصص وأحكام وتوحيد، وهي في التوحيد، وهي في التوحيد، إذن فهي تعدل ثلث القرآن. وعلى كل هي تعدل ثلث القرآن كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: التي في سورة الإخلاص. وإنما قال أهل العلم: سورة الإخلاص إما لكونها قد اشتملت على لكون هذه السورة خالصة في إثبات التوحيد، بمعنى أنها أنها جاءت بذكر التوحيد فقط، بأنواعه كلها. أو أنها تخلص من عمل بها وقرأها من شوائب الشرك. قال: حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. فقوله قل هو الله أحد، أولا وهذا سيأتي إن شاء الله وليس هذا موطنه، لكن الله عز وجل قال لنبيه قل هو الله أحد فأمره أن يقول، والقول لا يكون إلا كلاما. ولهذا سيأتي إن شاء الله عندنا أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت كما ثبتت بذلك الأدلة أو جاءت بذلك الأدلة، لكن ليس هو المراد هاهنا. طيب، عندنا في قول قل هو الله أحد أولا فيه إثبات اسم الله، اسم الجلالة والمختص به الله عز وجل، لكن اختلفوا في هذا الاسم هل هو مشتق أو جامد. اختار ابن القيم وغيره أنه مشتق، وبعض أهل العلم والشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه يرى أنه غير مشتق وأنه جامد، وذكر عن عدة من اللغات أن هذا أن لفظ الجلالة يطلق بهذه الصورة، وإن كان فيه اختلاف في النطق لكن في الجملة هو يطلق بهذا اللفظ الله، مع اختلاف يعني في يعني في في نطقه. لكن على كل الأحوال هو مختص بالله عز وجل، على معنى أنه لا يجوز أن يتسمى به أحد، وهذا لا خلاف فيه، وهو كما قال أهل العلم أعرف المعارف وأعظم أسماء الله عز وجل، وهو يوصف ولا يوصف به. كل صفات الله عز وجل نصف بها لفظ الجلالة، ولكن لفظ الجلالة لا توصف به صفاته سبحانه وتعالى. قد يقول قائل قال الله تعالى ألف رام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات. فإذا قرأت صراط الله العزيز الحميد، العزيز صفة، لأن قوله هو الحميد صفة من صفات الله، وجاء لفظ الجلالة بعدها، فهل نقول هو صفة؟ قل لا، هي على القراءة على قراءة أكثر القراء الله. وفي قراءتين جاء إيش؟ في قراءة نافع وابن عامر جاءت بالرفع الله، إذا قلنا الله استئناف ولا إشكال فيه. أما على الثاني فهو ليس صفة وإنما هو عطف بيان أو بدل، عطف بيان أو بدل، عطف بيان أو بدل، وليس صفة، وليس صفة. ولهذا قالوا لفظ الجلالة يوصف ولا يوصف به، بمعنى أنه لا يكون وصفا لصفات الله، لكن بقية الصفات يوصف بها لفظ الجلالة. تقول الله الحكيم، الله العليم، الله الغفور، الله الرحيم، الله الكريم، الله الكبير، الله المتعال، وهي كثيرة، فهذا موجود. لكن الكبير الله لا، إنما يقال الكبير الله على أنه عطف بيان أو بدل، ولا يقال على أنه صفة. إذن فصار عندنا لفظ الجلالة هذا اسم من أسماء الله، إذن هو ثابت بالقرآن، إذا أردنا نطبق ما مر من القواعد هو ثابت بالقرآن، هذا واحد. طيب، هذا الاسم إن قلنا كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته، تشتق منه صفة من صفات الله عز وجل. الله مشتق منه الألوهية، صفة الألوهية، وصفة الألوهية وصفة الألوهية معناها معروف وليس بمجهول في لغة العرب، حتى لا نقول بها، لأن التأله في لغة العرب هو التعبد، يعني هو المألوه جل جلاله، هو المألوه يعني المعبود. إذن فنثبت له صفة الألوهية، ثم ننظر هل هذه الصفة صفة ثبوتية يعني وجودية أو صفة منفية مسلوبة، نقول هذه صفة وجود إثبات، هذه صفة إثبات لله عز وجل. أخذنا الصفة من الاسم، والاسم دل عليه القرآن وأثبتنا به صفة الألوهية لله عز وجل. ثم قال قل هو الله أحد، أحد هنا لا تأتي في الإثبات إلا إذا كان يعني لا تأتي في الإثبات مجردة، لكن أما إذا سبقت بشرط غيره وإن أحد من المشركين استجارك أو كانت مضافة أو نحو ذلك فهذا تأتي، لكن على جهة الإطلاق كهنا لا تأتي إلا في النفي، تقول ليس هناك أحد، ما رأيت أحدا، لكن ما تقول جاء أحد، قالوا ولم تأتي إلا في هذا الموضع فقط في الإثبات في حق الله. وكلمة أحد هنا أصلها واحد، فقلبت الواو همزة، وهذا قليل في لغة العرب، وأحد فسر بأنه واحد، قل والله أحد يعني واحد. ولا مانع من أن يكون أحد بمعنى واحد، لكن إذا أردنا التفريق بينهما وهو الذي فعله كثير من أهل العلم، فإن أحد أعم من واحد، فإن أحد أعم من واحد، لأن قوله أحد في الذات والصفات، يعني إثبات الأحدية في الذات والصفات، والواحد إنما هو إثبات الوحدانية في الذات. طبعا هذا الكلام فيه ما فيه، يعني لأن الله قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو دال على أنه إله في صفة من واحد في صفته وهي الألوهية. ولهذا قال بعض أهل العلم إنهما واحد، وقال بعضهما بالعكس أن واحد أعم من أحد، والأمر والخط فيها يسير، والخط فيها يسير، لكن نعلم أن أحد هذه يعني هي دالة على تفرد الله عز وجل، على وحدانية الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وألوهيته. قل هو الله أحد، فكلمة أحد هنا صفة، الله أحد، قل هو الله أحد، الله أحد، فأحد هنا الله مبتدأ وأحد خبرها، الله مبتدأ وأحد خبرها. طيب أحد هنا جاء خبرا للفظ الجلالة، ومن هنا قال أهل العلم إن قوله أحد هذا اسم لله عز وجل، لأن الاسم ما هو؟ هو ما قبل علامات الاسم، ما قبل علامات الاسم فهو اسم، وأحد قبلت التنوين فهي اسم، إذن هي اسم من أسماء الله عز وجل، ولهذا يجوز أن تقول عبد الأحد، ويجوز أن تقول يا أحد تدعو، لأن عندنا دعاء الصفة وعندنا دعاء الاسم، دعاء الصفة كفر، ودعاء الاسم توحيد، فإذا قلت يا سمع الله كفر، قلت يا بصر الله كفر، لكن إذا قلت يا سميع أجب دعائي فهذا توحيد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ودعاء الصفة كفر بالإجماع. ما تقول يا سمع الله، يا بصر الله، يا عزة الله، هذا كفر، لأن الله أمرنا بدعائه سبحانه وتعالى، وأنت بهذا لم تدعه وإنما دعوت صفته. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فكنا قد تكلمنا قبل الصلاة وقلنا إن دعاء الصفة كفر، وقد سأل بعض الأخوان عن القسم بالصفة. الحلف بالصفة جائز، الحلف بالصفة جائز، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وثبت في سنن البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لا، أنه كان يقول وسمع الله، أنه كان يقول وسمع الله. فدل ذلك على أن الصفات الله عز وجل يجوز الحلف بها، أما دعاؤها كما قلنا فهو صفة، فهو دعاؤها فهو كفر، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماعا. ثم بعد ذلك نقول: قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد. والصمد اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة الصمدية. والصمد كما جاء عن بعض السلف في تفسيره هو الذي لا جوف له، هو الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يحتاج إلى غيره، بمعنى أنه لا يحتاج إلى غيره. ولهذا قال ابن عباس في تفسيره: الصمد هو السيد الذي كمل سؤدده، والحليم الذي كمل حلمه، إلى آخر ما ذكر. وهذه المعاني يعود بعضها إلى بعض، وكلها تدل على أن الصمد هو الذي لا جوف له. ويشهد له من الآية قوله: الذي لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، وهذا يقضي بأنه لا جوف له سبحانه وتعالى. وهذا الذي لا جوف له هو المستغني عن غيره، والمستغني عن غيره هو الذي يحتاج إليه غيره. ولهذا قال الله تعالى عن نفسه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فدل هذا على أن الصمد يعني هو تفسيره هو الذي لا يحتاج، أنه هو الذي لا جوف له، والذي لا جوف له هو الذي لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى غيره. ولهذا قال: لم يلد ولم يولد، فبينت هذه الآية معنى الصمدية المذكورة في هذه الآية. ثم قال: لم يلد ولم يولد. قوله لم يلد ولم يولد يعني نفى جل وعلا عن نفسه أن يكون ولد غيره، أو يكون ولد من غيره. والذي نسبه المشركون عامة، ما نسبه المشركون إليهم أنه نسبوا إلى الله الولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وكما مر معنا وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكما في قوله تعالى: فاستفهم ألي ربك البنات ولهم البنون، لأن قال: إن ألا إنهم من إفكهم يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون.
فنفى الله عز وجل عن نفسه أن يكون مولودا من غيره أو يكون غيره ولدا له. أما كونه مولودا من غيره فهذا لم يقل به أحد إلا الذين يزعمون أن إلههم المسيح، فإنه مولود من مريم، أو بعض المشركين الذين يزعمون أن إلههم بعض المعبودات المخلوقات، فهذا إلههم مولود. أما إلهنا رب العالمين لم يلده أحد ولم يلد جل وعلا أحدا، لأن الذي يلد يحتاج إلى صاحبه، الذي يولد له يحتاج إلى صاحبه، والله عز وجل نفى ذلك وقال سبحانه وتعالى لما ذكر قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه عما يصفون، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فقوله وخلق كل شيء، قوله وخلق كل شيء، هذا فيه نفي أن يكون ولد مولودا، لأن الذي يلد أولا لا يلد، أو الذي يولد له لا يولد له إلا من متجانسين، فإذا كان متجانسين معنى ذلك أن جعلنا خصائص المخلوق للخالق والعكس. والثانية أن الولادة عادة تكون لحاجة من الطرفين. وثالثها أن الذي يحتاج إلى الولد والذي يلد هو ذاك الذي لا يستطيع أن يخلق، والله يقول وخلق كل شيء، وخلق كل شيء، ولذلك قالوا أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، هذا تعليل أول لنفي الولد، لأنه إذا كان له صاحبة كان متجانسين، والله لا يجانسه ولا يماثله شيء من خلقه. والثانية قال وخلق كل شيء، فهو جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فكان. أما الناس فلأنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فإنهم يحتاجون إلى هذه الولادة. قال ولم يكن له كفوا أحد، يعني ولم يكن أحد مساميا ومكافئا لله عز وجل. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذه نكرة في سياق النفي، فدل ذلك على انتفاء أن يشابهه أحد كائنا ما كان، لا ملائكة ولا أنبياء ولا غيرهم. وهذه السورة جمع الله عز وجل فيها بين النفي والإثبات، فقوله والله إثبات، وهذا إثبات مفصل، وقوله أحد هذا فيه إثبات الأحدية، وفيه تنزيه الله عز وجل عن المشاركة، وفيه تنزيه الله عز وجل عن المشاركة، فجمع بين النفي والإثبات، إثبات الأحدية لله عز وجل يعني أنه واحد، وهذا يتضمن أو يستلزم أن ينتفي الشريك عنه، وأن ينزه الله عز وجل عن كل مماثل. وقوله الله الصمد هذا فيه إثبات، وفيه إثبات مفصل، وقوله لم يلد ولم يولد هذا فيه نفي مفصل، والنفي المفصل إنما جاء ها هنا إما ردا على المشركين الذين زعموا أن لله عز وجل ولدا، لأنهم سألوا عن نسب الرب، أو لأن السورة جاءت لمناسبة السؤال، لأنهم قالوا انسب لنا ربك، فبين أنه عز وجل ليس بينه وبين خلقه نسب،
كما قال تعالى عنهم: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني جعلوا بينه وبين الملائكة قرابة فقطعها الله عز وجل. وهنا قال لم يلد ولم يولد، لأنهم سألوا عن نسب الله، وهؤلاء المشركون يزعمون أن لله عز وجل ولدا، يزعمون أن له ولدا، فجاء هذا النفي المفصل للحال التي كان عليها المشركون ولمناسبتها للسؤال الذي سأله المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يكن له كفوا أحد. وهذا فيه نفي مجمل، فجمعت هذه السورة بين النفي المفصل والإثبات المجمل، بين الإثبات المجمل والنفي المجمل والإثبات المفصل والنفي المفصل. وهذا يوافق ما ذكره المؤلف في قوله: وسبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. ثم قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. قوله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به، فقوله ما وصف الأولى، هذه ما الموصولة، وهي في محل رفع فاعل لدخل، والمعطوف هاهنا وما وصف به نفسه معطوف عليها، يعني وقد دخل في هذه الجملة أيضا ما وصف الله عز وجل به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. وإنما قال أعظم آية في كتاب الله لأن الحديث ورد فيها، لأن الحديث ورد فيها، كما في حديث كعب لما أبي بن كعب رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سأله أي آية في كتاب الله أعظم، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فأعظم آية في كتاب الله هذه الآية بنص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الصحيح. وهذه الآية هي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقوله الله لا إله إلا هو هذا فيه إثبات الألوهية وفيه نفي الشريك، ففيه إثبات وفيه تنزيه في قوله لا إله إلا هو، وفي قوله هو الحي القيوم. فالحي اسم ثبتنا به اسم من أسماء الله وهو الحي، والحياة ضد الموت، فإذا أثبتنا الحياة لله عز وجل نفينا عنه الموت. ولهذا قال العلماء: إن الله عز وجل إذا أثبت صفة كان إثباته لهذه الصفة متضمنا أو مستلزما لنفي ضدها، فإذا أثبتنا الحياة نفينا الموت، وإذا أثبتنا العلم نفينا الجهل، وإذا أثبتنا السمع نفينا الصمم، وهكذا وهكذا في كل ما أثبته الله عز وجل من صفة. فكان من طريقة النفي أو الدلالة على الصفات المنفية الصفات المثبتة، فالصفة المثبتة تدل على الصفة المنفية، لأننا إذا أثبتنا صفة فإن ما يضادها منفي عن الله، وإذا نفينا عن الله عز وجل صفة فإننا نثبت لله عز وجل كمال ضدها، لكن لا نثبتها لفظا إلا بدليل سمعي. قال: الله لا إله إلا هو الحي، فالحي هو اسم من أسماء الله، وهذه الحياة صفة ذاتية ثبوتية لله عز وجل تثبت الحياة وتنفي الموت عن الله عز وجل. وقوله القيوم، القيوم تعدد كلام أهل العلم فيه، والصحيح فيه أنه القائم على خلقه، القائم على خلقه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وإذا كان قائما على خلقه سبحانه وتعالى فهو قائم بنفسه. فالقيوم إذن هو القائم بنفسه القائم على خلقه. لكن لماذا قلنا أن معناها القائم على خلقه؟ لأن إذا قلنا أن قلنا إنه القائم على خلقه تضمن ذلك قيامه بنفسه. لكن إذا قلت القائم بنفسه قد لا يكون قائما على غيره. الآن البشر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قد يكون إنسان قائم بنفسه لكنه لا يقوم بغيره، أما إذا قام على غيره فهو قائم بنفسه. ولهذا كان القيوم هو القائم على غيره بدليل قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا خبر، وهذا الخبر متضمن للصفات، فهو عز وجل قد نفى عن نفسه السنة وهي النعاس، ونفى عن نفسه ما هو أغرض وهو النوم. فنفي السنة والنوم إنما كان ذلك لكمال قيوميته، لكمال قيوميته، لأن الذي خلق السماوات والأرض وأمسكهما إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، لو نام أو أخذته السنة لسقطت السماوات والأرض، والذي أمسكها سبحانه وتعالى. إذن فقد لكمال قيوميته على خلقه فإنه ينتفي عنه النعاس وينتفي عنه النوم، والنوم أغلظ من النعاس لأن النعاس يأخذ بالعين لكن لا يأخذ بالعقل، أما النوم فيأخذ بالعقل. قال له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا خبر عن ملكه عز وجل، وبها أثبت أهل العلم لله عز وجل صفة الملك كما سيأتي إن شاء الله وإن لم تكن صريحة هنا. إذن فقوله فيما سبق لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا فيه إثبات، فيه نفي صفة السنة والنوم، فدل ذلك على أن هذا من الصفات المنفية عن الله عز وجل، وهو نفسي تفصيلي يراد به إثبات كمال قيوميته الذي تقدم، مثل ما مر معنا في قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، قلنا لإثبات كمال حياته. إذن لإثبات هنا كمال قيوميته جاء النفي للسنة والنوم. قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإذنه هنا بعضهم قال إثبات صفة الإذن لله، والإذن هنا يراد به الأمر الكوني، الأمر الكوني الذي هو بمعنى المشيئة، الذي هو بمعنى المشيئة، وسيأتي إن شاء الله. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا فيه إثبات صفة العلم، فيه إثبات صفة العلم، وإثبات هذه الصفة كما لاحظنا في الأول، قلنا الحي القيوم هذه أسماء، فأثبتنا منها صفتي الحياة والقيومية، فاشتققنا الصفات من الأسماء، ثم جئنا إلى قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا خبر واشتققنا منه وأخذنا منه الصفة. وهنا قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قلنا هذا فعل مضارع أخذنا منه الصفة كما مر معنا في الدرس السابق، وقلنا إن الصفات تؤخذ من الأسماء أو تؤخذ إيش؟ من المصادر أو تؤخذ من الأفعال، أو تؤخذ من الأفعال والأخبار، فهذا تطبيق لها، ففيه إثبات صفة العلم، وسيأتي إن شاء الله للمؤلف آيات في هذا. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، عندنا ولا يحيطون بشيء من علمه، هل المراد عموم العلم أو المراد لا يحيطون بشيء من علمه، يعني يحيطون به في أسمائه وصفاته؟ بعض أهل العلم يقول لا يحيطون بشيء من علمه مطلقا، وبعضهم يقول لا، الله عز وجل قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فيكون المنفي هنا هو الإحاطة بأسماء الله وصفاته، يعني الإحاطة بكنهه عز وجل. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو موضع القدمين، موضع قدمي الرب عز وجل، كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح، وفسره غيره كابن مسعود وعلي وغيرهم من السلف، بل حكى بعضهم إجماع أهل العلم على هذا، ولا يصح تفسيره بالعلم، بعلم الله، ما يقال وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد جاء ذلك بإسناد لا يصح عن ابن عباس أنه فسره بالعلم، أنه فسره بالعلم، وهذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه. وإنما الكرسي هو موضع القدمين، لأن والكرسي فوق السماوات والعرش فوق، فالله جل جلاله مستوي على عرشه، والكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكهله ولا يعجزه. فهذا فيه نفي صفة العجز، العجز عن الله عز وجل، فيه نفي صفة العجز عن الله. طيب إذا نفينا صفة العجز فإننا نثبت له كمال ضدها. كمال ضدها ما هو؟ هو القوة، وقد صرح الله عز وجل به كما سيأتي: ذو القوة المتين. إذن فإذا قلنا ولا يحيطون ولا يؤوده حفظهما، معناه أنه لا يعجزه حفظهما. إذن إذا كان لا يعجزه حفظهما نفينا ذلك عنه، معناه أثبتنا كمال قوته وقدرته جل وعلا، أثبتنا كمال قدرته وقوته جل وعلا. قال: وهو العلي العظيم. العلي بذاته والعلي في قدره والعلي بقهره وقدرته، فهو جل وعلا علي بذاته، بمعنى أنه في العلو، وستأتي إن شاء الله حديث العلو، أدلة العلو. وعلي في قدره، بمعنى أنه لا يماثله شيء من خلقه، بل له المثل الأعلى. وأيضا علي على خلقه، بمعنى أنه قاهر وقادر، إن الله كما قال: والله غالب على أمره. فالله عز وجل يقهر خلقه، فهو عال عليهم. إذن فهذه الأنواع الثلاثة كما ذكر أهل العلم تدخل في قوله وهو العلي العظيم، لأن ال هنا اسم جنس فتعم أنواع العلو. والعلي هذا اسم من أسماء الله يتضمن صفة العلو، يتضمن صفة العلو، وسيأتي إن شاء الله الكلام على العلو وعلى ما الدلائل الكثيرة الدالة على علو الله على خلقه. وقوله العظيم، العظيم هذا وصف جامع، بمعنى أن العظمة شيء دال على الاتساع. إذن فصفات الله عز وجل كلها عظيمة، صفات الله عز وجل كلها عظيمة، بمعنى أنها قد بلغت الغاية في الكمال كما بلغت الغاية في الكثرة. ومن قول الله تعالى ليس كمثله شيء، استنبط ابن القيم رحمه الله أن نفي المثلية هنا في شيئين: في المماثلة في الصفات، نفي المماثلة في الصفات، ونفي كثرة صفات، نفي مماثلة المخلوق لربه في كثرة الصفات. ما الدليل عليه؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، ولم يقل كل أسماء الله، قال إن لله 99 أسماء. جاء في الحديث الآخر في السنن بإسناد حسن في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسألك، قال وبكل اسم سميت به نفسك أو علمته في أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا حديث حسن. فقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن هناك أسماء لله عز وجل لم يطلع الخلق عليها. وقال إن لله 99 اسما، يعني من أسماء الله وليست كل أسماء الله. والصفات قلنا تابعة للأسماء، بمعنى أن الأسماء يشتق منها صفات، فإذا كانت أسماء الله عز وجل لا يحاط بها، والصفاء وكل اسم من أسمائه جل وعلا يشتق له منه صفة، وصفات الله عز وجل أيضا تؤخذ من الأفعال والمصادر والأخبار إضافة على ما في الأسماء. إذن فصفات الله عز وجل كثيرة لا حد لها، وصفات المخلوق محدودة كما أن المخلوق محدود، لأن المخلوق محدود زمانا ومكانا ووصفا، محدود ابن آدم. إذن فصفات الله عز وجل لا حد لها، لأن أسماءه لا حد لها، ولأن الصفات أيضا تستفاد حتى من غير الأسماء كما قلنا من الأخبار والأفعال والمصادر. وعلى هذا تكون كلام ابن القيم ليس كمثله شيء، يعني أنه ليس كمثله شيء لا في كثرة صفاته وأسمائه ولا في كيفيتها، ولا في كيفيتها. وعلى هذا فقوله عندنا وهو العلي العظيم، أثبتنا اسم العظيم وأثبتنا صفة العظمة، وقلنا العظمة أو هذا اللفظ العظيم دال على الاتساع. إذن فصفاته بهذه بما قلنا هي عظيمة في عددها، عظيمة في كيفياتها. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا في حديث أبي هريرة في قصة مجيء الشيطان له، وهو معلق في صحيح الإمام البخاري وقد أسنده النسائي وغيره. قال وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، قوله وتوكل على الحي هذا فيه إثبات اسم الحي لله، ومنه نقول تؤخذ صفة الحياة. وقوله الذي لا يموت هذا دال على أن أسماء، على أننا إذا أثبتنا الصفة فإنه يثبت لله عز وجل، إذا أثبتنا صفة فإن ضدها ينفى عن الله عز وجل، وهنا أثبتنا الحياة فضد الحياة ينفى وهو الموت، فضد الحياة نفاه الله عز وجل عن نفسه. وقلنا فيما سبق إن قوله الذي لا يموت لدفع توهم النقص في الصفة، لدفع توهم النقص في الصفة، وهذا واضح كما مر معنا كما مر. وقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. هذه الآية قال أهل العلم تثبت إحاطة الله عز وجل بخلقه زمانا ومكانا. الزمان في قولها اللهم أنت الأول والآخر، الأول هو الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، يعني أن حياة الله عز وجل لم يسبقها عدم، وحياته لا يلحقها عدم. وقوله والظاهر هو العالي، ولذا قال الظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. وهذا كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تلبيس الجهمية، أن هذه لا يظن أن الله دون خلقه، لا يظن أن الله دون خلقه إذا قلنا الباطن فليس دونك شيء، ولكن هذا دال على الإحاطة. وهذا يمكن مر معنا قبل قليل، يقول شيخ الإسلام هو الدون بالنسبة للمخلوق. أنت الآن لما الآن تكون هذا الكاس، أو لأن الأرض كرية الشكل، لكن لما تكون مثل هذا الفنجال وأنا أكون هنا، أنا دون الفنجال، أنا دون الفنجال، لكن من جهتي أنا عالي، صحيح ولا لا؟ والله عز وجل هو الظاهر والباطن، فهو محيط بخلقه، فهو محيط جل وعلا بخلقه، فهو محيط بخلقه. إذن أثبت الظاهر والباطن، أثبتت إحاطة الله عز وجل بخلقه، أثبتت إحاطة الله عز وجل بخلقه. وهذا واضح كما مثلنا في المخلوق البسيط، فكيف بالخالق الذي له ملك السماوات والأرض؟ ويكفينا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، فإنه لا مزيد عليه. أثبتت هذه الآية اسم الأول لله عز وجل، وعلى هذا نقول لعلنا يعني إثبات في إثبات اسم الله الأول، وفي إثبات اسم الله الآخر، وفي إثبات اسم الله الظاهر، وفي إثبات اسم الله الباطن. فهذه أربعة أسماء، كل اسم منها متضمن لصفة، وهذه صفات ثبوتية، وهذه صفات ثبوتية. وهذا واضح مثل ما قال وهو بكل شيء عليم، ففيه إثبات صفة العلم لله عز وجل، وهذه مرت وهي شارحة لقوله يعلم ما بين أيديهم، وشارحة لغيرها، وهذه ظاهرة. قال وقوله وهو العليم الحكيم، في أيضا إثبات صفة العلم، وفيه إثبات في إثبات اسم الله العليم واسم الله الحكيم، وفيه أيضا إثبات صفة العلم، وفيه أيضا إثبات صفة الحكمة. إثبات صفة العلم ينفي الجهل عن الله، والحكيم يثبت به الحكمة لله عز وجل، ويثبت به الحكم الشرعي والقدري، الشرعي والقدري، ويثبت أيضا به أن الله عز وجل هو الحكم، لأن الحكم هو الذي يشرع الشيء وينفذه، أما الحاكم ويقضي بالشيء وينفذه، أما الحاكم يقضي لكن لا ينفذ. ولهذا لما كان يكنى أبا الحكم غيره النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحكم الله. قال أهل العلم لأن الحكم أبلغ من الحاكم، لأن الحكم هو الذي يقضي وينفذ، والله عز وجل يقضي، وأمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فما قضاه جل وعلا وشاءه نفذ. أما الحاكم فقد ينفذ وقد لا ينفذ حكمه. فلما كانت تجمع بين هذين نفاه الله عز النبي صلى الله عليه وسلم عن غير الله عز وجل. إذن فصار عندنا أن الحكيم هو ذو الحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وثانيها أن فيه إثبات الحكم لله عز وجل، القدري والشرعي. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. وفيها أيضا قلنا إثبات أن الله عز وجل هو الحكم، والحكم كما قلنا هو الذي يقضي بالشيء وينفذه. إذن فهذه فيها إثبات اسم الله الحكيم، وفيها إثبات صفة الحكمة لله عز وجل، وهما اسمان من أسماء الله عز وجل، وأحدهما وكلاهما متضمن للصفة. فالعليم ينفي الجهل عن الله عز وجل بالضد، وأيضا الحكيم ينفي عن الله عز وجل العبث، يعني فيه إثبات الحكمة. قال وهو العليم الخبير. العليم تقدم وهو ذو العلم الشامل المحيط، كما قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهو بكل شيء عليم. والخبير، عندنا الخبير وعندنا الشهيد. الخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور، والشهيد هو الذي يعلم ظواهر الأمور. ويطلق الخبير على العليم، وأيضا على والشهيد يطلق على العليم والعكس بالعكس، لكن هذا إذا افترقت. أما وقد اجتمعت كما هنا العليم الخبير، فالعليم هنا بالمعنى العام، العليم بالمعنى الشامل، والخبير ببواطن الأمور، والخبير هنا بالتنصيص على بواطن الأمور. وهذا فيه إثبات صفتي العلم، في إثبات اسمي العليم والخبير وما تضمنهما من صفتين، وهذا واضح. طيب، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا فيه إثبات صفة العلم، والصفة العلم فيما تقدم قبل قليل أخذناها من الاسم، وهنا أخذناها من الخبر الذي هو الفعل المضارع، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وإذا ثبت العلم انتفى الجهل، وهذا واضح. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفي حديث ابن عمر في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلى آخر. هذا فيه إثبات صفة العلم، وقد مر الكلام عليها. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وهذا فيه إثبات صفة العلم المستفادة من المصدر، المستفادة من المصدر، إنه قال إلا بعلمه، المصدر المضاف إلى الله عز وجل. وقلنا إن الصفات تؤخذ من المصادر، وهنا مصدر أضيف إلى الله عز وجل فثبت به صفة العلم. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله لتعلموا، هذا فعل مضارع، لتعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهنا فيه إثبات صفة القدرة لله عز وجل، أن الله على كل شيء قدير. فقوله على كل شيء قدير عامة، في كل شيء، كل ما يطلق عليه شيء فالله عز وجل عليه قدير. وهذا دال على شمول قدرة الله عز وجل. وقوله قدير هذا اسم اشتق منه صفة القدرة، والقدرة كما قلنا ضد العجز، ضد العجز. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا فيه إثبات صفة الإحاطة لله عز وجل، إثبات صفة الإحاطة الله عز وجل، والله عز وجل محيط بكل شيء. هذه الصفة أخذناها من الفعل الماضي أحاط. نعم. في أحد الأخوة جزاه الله خير قال التذكير من باب التذكير الله سبحانه وتعالى أن أمرنا لا نضرب له الأمثال لعلك نسيت ما شفت. هذه ما الضرب الأمثال، مرة معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كان سميعا بصيرا قال هكذا عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمثال المضروبة كما ضربها الإمام أحمد، ضربها بالزجاج ما مر معنا، هذا ضرب الأمثال ليس لله. المنهي عنه ضرب الأمثال لله، أن تجعل غير الله شبيها لله. ونحن نضرب مثلا لا لله، إنما نذكر حقيقة توجد يشاهدها الناس ويبصرونها، ثم نأتي بالمثل الأعلى كما مر معنا في قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فهذا من المثل الأعلى، لما نقول إذا كان البشر كذا والله عز وجل أعلى وأجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فمعناه أنه لا يقاس بخلقه. ولعله يتضح هذا للسائل، ولا أهل العلم يضربون الأمثلة، لكن ضرب المثال ما نقول فلان، نأتي بصفة لله ونقول تشبه صفة فلان أو يد فلان أو قدم فلان، لا، هذا ما يجوز. قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهذا أولا لفظ الجلالة تقدم، والرزاق هذا اسم من أسماء الله ومن صيغ المبالغة وتضمن صفة الرزق والرزق. الرزق هو عطاء الله لخلقه، هو فعل الله يعني، والرزق هو الشيء المعطى. إذا أعطيتك هذه هذا يسمى رزق مني لك، وفعلي رزق، وفعلي رزق. إذن فالله جل وعلا إذا يعني فالله عز وجل إذا مثلا رزقك علما هذا رزق من الله، تقول رزق من الله. وفعل الله عز وجل رزق، وفعل الله عز وجل رزق. ولهذا يقول الفقهاء إذا كان له رزق من بيت المال يعني يعطى، أما المعطى فيسمى الرزق، فيسمى الرزق. فقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذه صفة مبالغة. والرزق نوعان، عام وخاص. العام هو المذكور في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. وهذا الذي رزق قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، قد يكون هذا المال الذي تحصل عليه حراما وقد يكون حلالا، وهذا رزق بالمعنى العام. والثاني الرزق الذي هو الحلال لأهل الإيمان، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الرزق يطلق على الحلال والحرام خلافا للمعتزلة، لكن هذا الشاهد أن هذا اسم من أسماء الله يثبت بصفة الرزق لله عز وجل، يثبت به صفة الرزق لله عز وجل، وأنه كما قال تعالى ويرزق من يشاء بغير حساب. وإعطاء الله عز وجل لعباده وبسطه وغير ذلك كله دال على هذه الصفة. ذو القوة المتين، فقوله ذو القوة هذا وصف لله عز وجل، وهذا أيضا يشتق منه أن الصفة إذا جاءت مضافة إلى ذي العائدة إلى الله عز وجل، فإنها إذا في واقعة صفة لله، إذا وقعت ذو وما أضيف إليها صفة لله عز وجل، فإن هذا المضاف إليه يكون صفة لرب العالمين. وعلى هذا نثبت بذلك صفة القوة لله عز وجل، صفة القوة لله عز وجل. وقوله المتين يعني ذو المتانة، والمتانة هي القوة والشدة، هي القوة فالشدة والشدة، فنثبت بهذا اسم المتين وما تضمنه من الصفة. وهذه الصفة لها معنى في لغة العرب، وهذا الاسم له معنى، فقلنا إن معنى المتين هو الشديد القوي. طيب إذا عرفنا ذلك، لكن هذه كيفيته الله أعلم بها، لكن معناه ظاهر من دلالة اللسان العربي. قال وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا فيه قاعدة أهل السنة والجماعة، وهو النفي المجمل والإثبات المفصل، ومر الكلام على هذه الآية. قال إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا إثبات فيه إثبات اسمي السميع والبصير وما تضمنه هذان الاسمان من صفتي السمع والبصر، من صفتي السمع والبصر. أهل البدع يقولون سميع بصير بمعنى عليم، بعضهم يقوله بالعليم، وهذا طبعا خطأ، لأن العلم ليس مخصوصا بالسمع والبصر فقط، بل يتجاوزه إلى غيره، فالمحسوسات يقع بها علم، المحسوس يقع به علم. وإذا قلت البصير هو العليم نقول لك بعد السمع يقع به علم، وإذا قلت السميع هو العليم قلنا أيضا البصر يقع به علم. إذن فمعنى العليم ليس هو معنى السميع والبصير، لكن بعضهم الذين لا يثبتون إلا لله ثلاث صفات ومنها صفة العلم يحرفون السمع والبصر أنه عليم، والذين ينفون عن الله عز وجل الصفات في مثل العلم وغيره يؤولونها إما أن يكون عليم بذاته السميع بذاته ونحو ذلك، أو يحولونه على المفعولات فيقولون عليم يعني يفسرونه بالمعلومات حتى تعود إلى المخلوق، وبعضهم لا يفسره بالإثبات وإنما يفسره بالنفي، إذا قال عليم قال لا يجهل على قاعدة أهل الابتداع في النفي المفصل، في النفي المفصل فيقول الله لا يجهل. إذا جت بعض المفسرين يقول أن الله عليم يقول لا يجهل، فأعلم أنه من هذه البابة، يعني لا يجهل لا يريد أن يثبت له الصفة، لأنهم يقولون قيام الصفات بالله عز وجل مفضية إلى التشبيه له بخلقه. وبعضهم طبعا في كلام آخر لكن ما نخوض فيه، مثل قول أنه يدل على إذا تعددت الصفات كان الله عز وجل مركبا من أبعاض وأجزاء، وكلام لا له مستند لا من شرع ولا عقل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. وقوله
قال المصنف رحمه الله وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
هذه الآن عندنا قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا فيه إثبات صفة المشيئة لله عز وجل, فيه إثبات صفة المشيئة لله عز وجل. وأيضا قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم فيه إثبات صفة المشيئة, وقوله ولكن الله يفعل ما يريد فيه إثبات صفة الإرادة, وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم, إثبات صفة الإرادة, ولكن الإرادة الدينية والأولى الإرادة الكونية. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا, هذا فيه إثبات صفة الإرادة وهي الإرادة الكونية. هذه الآن عندنا المشيئة وعندنا الإرادة وهما صفتان لله عز وجل. المشيئة نوع واحد وهي رديفة الإرادة الكونية, والإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله جل وعلا, تتعلق بربوبية الله جل وعلا. هذه الإرادة ما معناها؟ ما معنى الإرادة؟ ما معنى الإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية أولاً لا تدل على محبة الله عز وجل لما أراده, ولهذا الله يريد الكفر والإيمان. والشر والخير بالإرادة العامة. ليه؟ لأن الإرادة الكونية هذه معناها أنه لا يقع شيء في ملك الله عز وجل إلا بإرادته, فإذا أراد وقوع الكفر وقع, وقوع الإيمان وقع, أراد الزلازل وقعت, أراد فيضان الأنهار فاضت, أراد نزول المطر نزل, كل شيء يقع في الكون فهو إرادة الله. فعلك للطاعة والمعصية بإرادة الله, لأنك لو قلت إن فعلي يقع أو إن هذه الأشياء تقع بغير إرادة الله فإنه على هذا يقع في ملك الله ما لا يريده الله, وهذا ينافي قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن, ولله ما في السماوات وما في الأرض, ينافيه لأنه يقع في ملكه ما لا يريد. إذن فهذه هي الإرادة الكونية, معناه أن ما شاءه الله وقع وما لم يشاءه لم يقع, وما وقع لا يقتضي أو لا يستلزم أن الله عز وجل يحبه, ولهذا قالوا هي مرادفة للمشيئة, لأننا في باب المشيئة نقول ولو شاء الله ما اقتتلوا, والمشيئة هي مرتبة من مراتب القدر, لأن القدر له أربع مراتب, مرتبة منها كما سيأتي إن شاء الله, والمشيئة مرتبة من مراتب القدر, بمعنى أن كل شيء يقع لا بد أن يكون الله عز وجل شاءه. هذه المشيئة هي معنى الإرادة العامة, هي معنى الإرادة العامة. نقول هذا الكافر الذي يعبد غير الله هل وقع بإرادة الله أو بغير إرادته؟ نقول وقع بإرادة الله, لكن الله لا يحب الكفر ولا يرضاه لعباده, كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله أن ينعن عباده ولا يرضى لكم الكفر, لكنه ما وقع إلا بإرادة الله. إذن فالإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة, وأفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله,
والعبد وإن كان له مشيئة إلا أن مشيئته تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نأتي بعد ذلك للإرادة الدينية. الإرادة الدينية الشرعية هي المرادفة للمحبة، فالشيء الذي أراده الله عز وجل منا دينا فهو يحبه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد، يعني ما كان عائدا إلى التشريع فإذا أراده الله عز وجل فهو الإرادة الشرعية. ولهذا قال العلماء الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة ولا يلزم وقوعها. الآن أراد الله منا، أراد الله بنا اليسر وهذا شرعي. لو أن إنسانا مرض مرضا شديدا ولكنه لم يفطر فيه، تعنت ولم يفطر فيه رهان رمضان، الله يريد من اليسر ولكن هذا سلك طريق العسر. المحبة الإرادة الدينية، الله يريد منا من هذا أن يفطر رفعا للعسر عنه ولكنه ما أفطر، فهذه الإرادة هي الإرادة الدينية. الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع، يعني امتثال أوامر الله أو ترك نواهيه قد يفعله العبد وقد لا يفعله، وإقامة دين الله والقيام بشرعه قد يفعله العبد وقد لا يفعله. لكن لو ما أراده كونا يقع، فصارت المحبة الإرادة الكونية أولا، هذه الإرادة الكونية واجبة الوقوع، بمعنى أنه إذا أراده الله عز وجل وقع ولا راد له جل وعلا، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله يحكم لا معقب لحكمه. ولكن في الإرادة الدينية الله يريد الشيء دينا لكن قد يقع كونا وقد لا يقع. فإذا أراد الله منك أن تصلي فإذا صليت فصلاتك هذه محبوبة لله، الله يريدها شرعا وهي وقعت منك كونا وقدرا. ولهذا ترى الناس يؤمرون ويريد الله منهم شيئا من صيام أو صلاة أو عبادة، فهذا يفعل وهذا لا يفعل. الذي يفعل امتثل إرادة الله الشرعية، والذي لم يفعل لم يمتثل إرادة الله الشرعية، لكن عدم فعل هذا وقع بإرادة الكونية الله الكونية، وفعل هذا وقع بإرادة الله الكونية، فاجتمعت في الطائع الإرادتان، إرادة الله الشرعية وإرادة الله الكونية، وفي الآخر إرادة الله الكونية دون إرادة الله الشرعية، يعني من لم يحققها، فصار عندنا إرادة الكونية لا بد أن تقع، وإرادة الله عز وجل الشرعية قد تقع وقد لا تقع. ولهذا قال أهل العلم إن إرادة الله عز وجل الكونية هي بمعنى المشيئة ومرادفة للمشيئة، وإرادة الله عز وجل الدينية مرادفة للمحبة. وسيأتي إن شاء الله في باب القدر تتمة لهذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
حسبك. هنا أتبع المؤلف رحمه الله، وهذا لدقة فهمه، أتبع الإرادة بالمحبة، لأن الخلط العظيم في هذا الباب إنما وقع في عدم التمييز بين الإرادة والمشيئة والمحبة. فقالت بعض الطوائف: إن كل ما أراده الله عز وجل فهو محبوب له. وقالت بعض الطوائف بعكس ذلك. وأهل السنة والجماعة فصلوا التفصيل السابق، ولهذا المؤلف رحمه الله أردف ذلك بصفة المحبة، لأن صفة المحبة تتعلق بإحدى الإرادتين، وهي الإرادة الدينية الشرعية، ليبين أن ما أحبه الله عز وجل فهو تابع لإرادته الدينية الشرعية، ولا يلزم وقوعه كونا ولا قدرا. قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل المستفادة من الفعل المضارع. والمحبة شيء لا يعرف، من الأشياء التي لا تعرف. المحبة لا تعرف، يقابلها البغض، لكنها من المعاني التي هي ظاهرة لا تعرف، لأن بعض الأشياء تعريفها زيادة تجهيل لها. لو سألنا واحد منكم قلنا عرف العلم، صار تعريفه أصعب من معرفته، أو أصعب من لفظه الموجود. ولهذا ابن العربي وغيره من أهل العلم يقولون مثل العلم وغيره هذا لا يعرف، يقولون هذا تعريفه كتعريف الماء، لأن هذا أشياء معروف لا يجهلها الناس. والمحبة كذلك غير مجهولة. إذن المحبة هي ثابتة لله عز وجل، فقوله إن الله يحب فأثبت أنه يحب عز وجل، وقال في الآية الثانية يحب المقسطين أيضا، وقال إن الله يحب المتقين، وقال يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه كلها إثبات صفة المحبة المشتقة من الفعل المضارع. ثم جاء بقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه فيها أمران: فيها إثبات صفة المحبة لله، يعني أن الله يحب في قوله يحبهم، وفيها قوله ويحبونه للرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الله يحب ولا يحب. إن الله يعني نحن نحب الله، لكن الله لا نثبت له صفة المحبة. يقولون لأن المحبة ميل، والله عز وجل منزه عن الميل. فقال لهم أهل السنة: ما معناه؟ قالوا: معناه الثواب، معناه إرادة الثواب، معناه إما الإثابة أو إرادة الخير به أو نحو ذلك. قال لهم أهل السنة: والإرادة ميل، وإذا كنتم تنفون عنه المحبة لأن المخلوق متصف بالمحبة يجب أن تنفوا عنه حتى الإرادة التي تؤولون كثيرا من الصفات عليها. كلما قيل لهم شيء قالوا: يريد كذا، يريد كذا، إرادة كذا. قال لهم أهل السنة: أيضا الإرادة ثابتة للمخلوق، وعلى هذا يجب عليكم أن تسلكوا بها طريق الصفات الأخرى. إن كانت ميلا فهذا ميل، وإن كانت لثبوتها للمخلوق فهذه أيضا ثابتة للمخلوق. ولهذا المؤلف لما قال يحبهم ويحبونه هذا فيه إشارة للرد على الأشاعرة، هذا واحد. والثانية أن مخرج الآية واحد. ما معنى؟ معنى الآن عندنا لفظ يحب هنا ولفظ يحب هنا، يحبهم ويحبونه، كلاهما مأخوذ من الحب،
وهما لفظان الآن واردان وخارجان في الآية مخرجا واحدا. طيب، الحب في لغة العرب معروف، كيف يقال إن المخلوق يحب ومعنى الحب معلوم في لغة العرب، وتثبتون له هذه الصفة وتنفونها عن الله عز وجل مع ورودهما في آية واحدة، وأنه واشتقاقهما من مصدر واحد ومعناهما معلوم في لغة العرب؟ فإذا نحن أهل السنة نثبت المحبة للمخلوق، المحبة للمخلوق أنه يحب، ونثبت الخالق جل وعلا أنه يحب. وهذه المحبة التي هي للمخلوق، وهذه المحبة المثبتة للمخلوق لا تماثل المحبة المثبتة للخالق، والعكس بالعكس. وإنما نفينا المماثلة، نفينا المماثلة بينهما في الكيفية، فإن المماثلة في الكيفية في القدر المميز، في القدر المميز لا في المعنى العام. وبه يعلم لماذا جاء المؤلف رحمه الله بهذه الآية. قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا مثل ما تقدم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه مثل الآية السابقة: يحبهم ويحبونه، لأنه قال تحبون الله فأثبت لهم المحبة، وقال يحببكم الله فأثبتها لله، ومخرج الآية واحد، والمعنى العربي واحد. فكوننا نحرف وننفي، ننفي أن يكون الله عز وجل، أن تثبت لله عز وجل صفة المحبة، وأن نقول إن الله لا يحب وإنما يحب، هذا غلط، لأن الآيتين تردان ذلك، والآيات الأخرى أيضا المثبتة ترد لذلك. وأيضا فيها رد على الجهمية وغلاة الأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يحب ولا يحب، وأيضا رد على الذين يحرفونها فيقولون إن المحبة يعرفونها إما إرادة الإثابة، أو أن المراد بها الثناء والمدح لهؤلاء فقط، وليس وإثبات المحبة التي هي صفة تقوم بالموصوف. فهذه الآيات ترد عليهم. وبهذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الأسئلة. طيب، السؤال الأول: ما هو الفرق بين القدر المميز والقدر المشترك؟ ما هو القدر المميز وما هو القدر المشترك؟ تفضل. المعنى إيش؟ المعنى الكلي. إيه؟ القدر المميز بالكسر، القدر المميز هو كيفية الشيء، والقدر المشترك هو المعنى الكلي الذي تندرج تحته، أي الذي تندرج تحته هذه هي الألفاظ، يندرج تحته اللفظ. وهذا، تفضل يا شيخ الإتقان. السؤال الثاني: سلام الله، جزاك الله خير. قلنا في الإرادة، عندنا الإرادة الدينية والإرادة الشرعية، ما الفرق بينهما؟ تفضل. إيه؟ إيه؟ إيه؟
طيب هل يلزم وقوع الإرادة الكونية؟ إيه الشرعية قد تقع وقد لا تقع. حسن تفضل يا شيخ. عندنا طيب من يأتي بدليلين فيهما إثبات بدليلين فيهما نفي مفصل ودليل فيه إثبات مجمل. هذا ما شاء الله معروف. نبي ذا الجهادين في أحد سم ايه تفضل ها اللي هنا تفضل ايه قل هو الله احد ايش اثبات مجمل ايه طيب هذه واحده لا عطنا موضع اخر لا يجب ان نضع هذه واحده سبحان ربك هذا ايش نفي مجمل ايش كم الايه سلام والحمد لله طيب الحمد لله وشو اثبات مجمل ولا مفصل طيب والاثبات المفصل مثل ايه اثبات مفصل كل القران اثبات مفصل طيب إثبات النفي مجمل ليس كمثله شيء والنفي المفصل وهو السميع البصير تفضل جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله